بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بما فيه من حكم، ووضح ما فيه من مجملات ومعان، حيث إنه من مجملات ومعان هو الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في كتاب الجمعة، في كتاب صلاة الجمعة وما تشتمل عليه من أحكام، والذي يقول فيها الإمام البخاري رحمه الله في مسألة إذا انفض المصلون عن الإمام وقام معه عدد، فإن الصلاة يعني صلاة الجمعة تكون مجزية، حيث قال رحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة،
أي تتم بها صلاة الجمعة.
وقال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال: حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
هذا الحديث ساقه الإمام البخاري رحمه الله ليبين ما انتهى إليه في ترجمة هذا الباب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمن معه ممن حضر الجمعة وبقي ولم ينفض، لم يؤثر انفضاضهم وخروجهم وروعهم إلى ما حدث من وجود العير من أثر على صلاته، فاستنبط رحمه الله بأن صلاة الجمعة تنعقد لمن يحضر إلى الصلاة ولم يشترط عددا معينا مع الإمام، وهي من المسائل التي خاض فيها الفقهاء واختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة، وقد أورده الحافظ رحمه الله مفصلا، يعني أورد أولاد أول أو وقد أورد الحافظ رحمه الله أقوال العلماء مفصلة، حيث بلغ بها نحو من 20 قولا، لكنه بين أن الإمام البخاري لم يشترط عددا، وإنما أجاز الصلاة بمن بقي مع الإمام ولم ينفض. حيث يقول ارحمه الله، اقرأ يا شيخ جمال.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه للحديث السابق قوله إلا 12، قال الكرماني ليس هذا الاستثناء مفرغا فيجب رفعه، بل هو من ضمير بقي الذي يعود إلى المصلي فيجوز فيه الرفع والنصب.
يعني يقول إلا مفرغا وإلا يعني إلا 12 وإلا 12، 12 مرفوعا واثني عشر منصوبا. نعم.
قال وقد ثبت الرفع في بعض الروايات انتهى. ووقع في تفسير الطبري وابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى أبي قتادة قال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم أنتم؟ فعدوا أنفسهم فإذا هم 12 رجلا وامرأة. وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي وامرأتان. ولابن مردويه من حديث ابن عباس وسبع نسوة، لكن إسناده ضعيف.
إنهن سبع وليس 2، لكن هذا الحديث قال إسناده ضعيف. نعم.
قال واتفقت هذه الروايات كلها على 12 رجلا إلا ما رواه علي بن عاصم عن حسين بالإسناد المذكور فقال إلا 40 رجلا، أخرجه الدارقطني. وقال تفرد به علي بن عاصم وهو ضعيف الحفظ، وخالفه أصحاب حسين كلهم.
أي ذو اقتصروا على الاثني عشر. نعم.
قال وأما تسميتهم فوقع في رواية خالد الطحان عند مسلم أن جابرا قال أنا فيهم
فسمى نفسه ضمن الاثني عشر. وفي بعض الروايات أنهم ذكروا أن منهم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي بعض الروايات أنهم ذكروا العشر الأربعة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وجاء في بعض الروايات أنه سموا العشر المبشرين بالجنة وزادوا ابن مسعود وعمار أو ابن مسعود وبلال. كل هذه روايات جاءت في تسمية الاثني عشر الذين رووا الحديث الذين شهدوا الاثني عشر الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفضوا وصلوا معه الجمعة. نعم.
قال وله في رواية هشيم فيهم أبو بكر وعمر. وفي الترمذي أن هذه الزيادة في رواية حسين عن أبي سفيان دون سالم. وله شاهد عند عبد بن حميد عن الحسن مرسلا ورجال إسناده ثقات. قال وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي أن سالما مولى أبي حذيفة منهم. وروى العقيلي عن ابن عباس أن منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأناسا من الأنصار. وحكى السهيلي أن أسد بن عمرو روى بسند منقطع
أن أسد بن عمرو نعم
روى بسند منقطع أن الاثني عشر هم العشرة المبشرة وبلال وابن مسعود. قال وفي رواية عمار بدل ابن مسعود انتهى.
يعني بلال وعمار.
ورواية العقيلي أقوى وأشبه بالصواب. ثم وجدت رواية أسد بن عمرو عند العقيلي بسند متصل لا كما قال السهيلي أنه منقطع. أخرجه من رواية أسد عن حسين عن سالم.
وسالم الروايات التي نقلت أو حسين الروايات التي نقلت عنه مر عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ومر عن مولى حذيفة. نعم.
قوله فنزلت هذه الآية ظاهر في أنها نزلت بسبب قدوم العير المذكورة. والمراد باللهو على هذا ما ينشأ من رؤية القادمين وما معهم. ووقع عند الشافعي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وكانت لهم سوق كانت بنو سليم يجلبون إليها الخيل والإبل والسمن.
يعني يجلبون إليها بعض المبيعات وبعض السلع التي تباع. نعم.
قال فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوه وكان لهم لهو يضربونه فنزلت. قال ووصله أبو عوانة في صحيحه والطبري بذكر جابر فيه أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب الجواري بالمزامير فيشتد الناس إليهم ويدعون رسول الله صلى الله ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فنزلت هذه الآية. وفي مرسل مجاهد عن عبد بن حميد كان رجال يقومون إلى نواضحهم وإلى السفر يقدمون يبتغون التجارة واللهو، فنزلت قال ولا بعد في أن تنزل في الأمرين معا وأكثر،
يعني في اللهو وفي
التجارة،
في اللهو وفي البيع والشراء. نعم.
قال وسيأتي الكلام على ذلك مستوفا مع تفسير الآية المذكورة في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى.
الآية التي جاءت في سورة النور حيث وصفت المؤمنين بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم.
قال في قوله انفضوا إليها دون قوله إليهما أو إليه،
يعني إليهم إليه انفضوا إليه، قد ذكر هنا أمرين وهما الغناء اللهو والبيع والشراء.
قال أن اللهو لم يكن مقصودا لذاته وإنما كان تبعا للتجارة.
نعم، حيث إنهم اشتغلوا به أو نوع من اللهو. نعم.
أو حذف لدلالة أحدهما على الآخر. وقال الزجاج أعيد الضمير إلى المعنى أي انفضوا إلى الرؤية أي ليروا ما سمعوه. قال ابن حجر فائدة، ذكر الحميدي في الجمع أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في آخر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا.
لكن الله سبحانه وتعالى يعني لطف بهم فلم يتابعوا كلهم، بل بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم من قامت بهم صلاة الجمعة.
قال وهذا لم أجده في الكتابين ولا في مستخرجي الإسماعيلي والبرقاني.
نعم.
قال وهي
يعني إن الحافظ ابن حجر تتبع هذه المصادر كي يجد هذا الأثر الذي نقله، لكنه لم يجده في هذه الكتب. نعم.
قال وهي فائدة من أبي مسعود ولعلنا نجدها بالإسناد فيما بعد. انتهى. قال ولم أرى هذه الزيادة في الأطراف لأبي مسعود ولا هي في شيء من طرق
في كتاب الأطراف لأبي مسعود الدمشقي. نعم. ولم يجدها أيضا
في شيء من طرق حديث جابر
نعم
المذكورة، وإنما وقعت في مرسلي الحسن وقتادة المتقدم ذكرهما، وكذا في حديث ابن عباس عند ابن مردويه، وفي حديث أنس عند إسماعيل ابن أبي زياد وسنده ساقط. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الخطبة تكون عن قيام كما تقدم،
لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب والآية نصت على أنه كان وتركوك قائما، يعني يخطو قائما.
وأنها مشترطة في الجمعة،
يعني وأن الخطبة قياما شرط في أداء صلاة الجمعة.
حكاه القرطبي واستبعده.
وقد سبق أن أشار إلى أن الأصل أن الخطبة تكون عن قيام، لكن لو خطب الإمام وهو جالس لعذر كما وقع من معاوية رضي الله عنه أو كما وقع من عثمان رضي الله عنه حيث كان يخطب قائما ثم يجلس بسبب يعني الضعف، فهذا أمر مستثنى. نعم.
قال وأن البيع وقت الجمعة ينعقد، ترجم عليه سعيد بن منصور،
يعني هذا مما استنبطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الذين خرجوا واشتغلوا بالبيع أن يبطلوا وأن يردوا ما باعوا لأن بيعهم كان صحيحا ولم يكن بيعا باطلا. هذا ما استنبطه من هذا الحديث أيضا. نعم.
قال: وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بفسخ ما تبايعوا فيه من العير المذكورة ولا يخفى ما فيه، وفيه كراهية ترك سماع الخطبة بعد الشروع فيها.
وهذا أيضا مستنبط، لأن هؤلاء الذين خرجوا وتركوا كانوا قد وقعوا في أمر منهي عنه، لكن هنا حمل النهي على الكراهة ولم يحمله على ما زاد عن الكراهة. نعم.
قال: واستدل به على جواز انعقاد الجمعة باثني عشر نفسا، وهو قول ربيعة، ويجيء
يعني ربيعة الرأي الذي أشار إليه وذكره الحافظ فيما سبق. نعم.
ويجيء أيضا على قول مالك، ووجه الدلالة منه أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام، فلما
يعني أنه لو لم يحضر إلا 12 رجل كان كافيا في أن يبدأ ويصلي بهم الجمعة. وإن كان هنا في هذا الحديث أن من كان قد حضر ابتداء أكثر من 12 رجل، لكنهم لما انفضوا بقي منهم 12 رجل واستمر الحكم ولم ينتقض. نعم.
قال: فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على الاثني عشر دل على أنه كاف، وتعقب بأنه يحتمل أنه تمادى حتى عادوا أو عاد من تجزأ،
يعني أنه تمادى أي استمر في الخطبة إلى أن رجع بعض من انفض وأكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فيكون قد زاد عددهم في هذه الحال على الاثني عشر رجل. نعم.
حتى عادوا أو عاد من تجزئ بهم.
عاد من تجزئ بهم،
تجزئهم
يعني من تكون الصلاة مجزئة بهم. نعم.
أو عاد من تجزئ بهم، إذ لم يرد في الخبر أنه أتم الصلاة، ويحتمل أيضا أن يكون أتمها ظهرا،
وهذا الاحتمال بعيد. نعم.
وأيضا فقد فرق كثير من العلماء بين الابتداء والدوام في هذا، فقيل إذا انعقدت لم يضر ما طرأ بعد ذلك ولو بقي الإمام وحده، وقيل يشترط بقاء واحد معه،
يعني مع الإمام حتى تكون جماعة،
وقيل اثنين، وقيل يفرق بينما إذا انفضوا بعد تمام الركعة الأولى فلا يضر بخلاف ما قبل ذلك،
يعني فإن كانت قبل الركعة الأولى لا تكون جمعة، وإن كانت كان الانفضاض بعد الركعة الأولى فيتمها جمعة. نعم.
قال: وإلى ظاهر هذا الحديث صار إسحاق بن راهويه فقال: إذا تفرقوا بعد الانعقاد،
يعني إسحاق بن راهويه أخذ بهذا بظاهر هذا الحديث دليلا على أنه إذا تفرق الناس عن الإمام واستمر وبقي 12 رجلا انعقدت بهم الجمعة، وكأن مفهومه أنه إذا نقص العدد عن 12 لا تنعقد الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإلى ظاهر هذا الحديث صار إسحاق بن راهوية فقال: إذا تفرقوا بعد الانعقاد فيشترط بقاء 12 رجلا، وتعقب بأنها واقعة عين لا عموم فيها،
لذلك لا تصلح أن تكون حكما عاما.
وقد تقدم أن ظاهر ترجمة البخاري تقتضي أن لا يتقيد الجمع الذي يبقى مع الإمام بعدد معين،
يعني أنه عدد، أنه عدد مطلق، لأنه قال: ومن بقي مع الإمام فصلاتهم مجزئة. نعم.
وتقدم ترجيح كون الانفضاض وقع في الخطبة لا في الصلاة.
نعم.
وهو اللائق بالصحابة تحسينا للظن بهم. وعلى تقدير أن يكون في الصلاة حمل على أن ذلك وقع قبل النهي،
يعني أن المسألة جاءت قبل نزول الحكم بالنهي عن الانفضاض عن الإمام قبل انتهاء الصلاة.
حمل على أن ذلك وقع قبل النهي كآية ولا تبطلوا أعمالكم، وقبل النهي عن الفعل الكثير في الصلاة،
لأن الفعل الكثير يبطل الصلاة، وكذلك إبطال العمل والانصراف عنه يبطل الصلاة. نعم.
قال: وقول المصنف في الترجمة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة، يؤخذ منه أنه يرى أن الجميع لو انفضوا في الركعة الأولى ولم يبق إلا الإمام وحده أنه لا تصح له الجمعة، وهو كذلك عند الجمهور كما تقدم قريبا.
لكن هذا لم يرد فيه نص يعني من البخاري، ولعله استنبطه بعض من استنبط من قوله استنبط هذا الأمر، مع أن البخاري سكت، وبل إن قوله يجزئ مشعر بأنه يجزئ بأي عدد. نعم.
وقيل تصح إن بقي واحد، وقيل إن بقي اثنان، وقيل ثلاثة، وقيل إن كان صلى بهم الركعة الأولى صحت لمن بقي، وقيل يتمها ظهرا مطلقا. وهذا الخلاف كله أقوال مخرجة في مذهب الشافعي، إلا الأخير فهو قوله في الجديد،
يعني مذهب الشافعي القديم، إلا القول الأخير اللي هو
يتمها ظهرا
في مذهبه الجديد، يعني الذي أفتى به وهو في مصر.
قال: وإن ثبت قول مقاتل ابن حيان الذي أخرجه أبو داود في المراسيل أن الصلاة كانت حينئذ قبل الخطبة زال الإشكال، لكنه مع شذوذه معضل،
يعني مع شذوذه يعني قول معضل، أو أنه حديث معضل. وإذا قلنا حديث معضل يعني حديث سقط من سنده راويان، سقط من سنده راويان على التوالي، فيكون أشد ضعفا من المرسل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد استشكل الأصيلي حديث الباب فقال: إن الله تعالى قد وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله،
يعني هذا ما وصف الله به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النور. نعم.
ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث كان قبل نزول الآية. انتهى. وهذا الذي يتعين المصير إليه مع أنه ليس في آية النور، مع أنه ليس في آية النور التصريح بنزولها في الصحابة.
نعم. لأنه قال رجال، فليس نصا في أنهم الصحابة فقط. نعم.
وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدم لهم نهي عن ذلك، فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه، فوصفوا بعد ذلك بما في آية النور، والله أعلم.
نعم. بأنهم بأن منهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها.
نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين،
يعني في بيته. نعم. فهو هنا لم يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة، وإنما الذي بينه أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. نعم، ليفرق بين الفريضة والنافلة، ويؤدي الفريضة في المسجد والنافلة في بيته. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، أورد فيه حديث ابن عمر في التطوع بالرواتب، وفيه قال: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، ولم يذكر شيئا في الصلاة قبلها. قال ابن المنير في الحاشية،
قال ابن المنير
أحسن الله إليكم، قال ابن المنير في الحاشية: كأنه يقول الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه،
يعني أن ما يفعله في الظهر هو الذي يفعله في الجمعة، لكن هنا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة، لأنه كان إذا جاء باشر
خطبة
أعمال الجمعة حيث صعد على المنبر وانتظر انقضاء الصلاة انقضاء الأذان وانتظر انقضاء الأذان بين يديه ثم يقوم لأداء الخطبة، فما كان يصلي قبل الجمعة راتبة. وما نقل من مشروعية الصلاة قبل الجمعة فإنها إنما هي من باب النوافل لا من باب الرواتب. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هل يشرع للإمام لا يأتي مبكرا إلى الجمعة؟ يفهم من هذا؟
هو باعتباره إماما مطلوب منه هذا الفعل، لكن لو كان جاء باعتباره مصليا وانتظر في طرف المسجد أو عند المنبر لا بأس له أن يأتي مبكرا.
أحسن الله إليكم،
لأن الحديث الذي جاء في فضل التبكير لأداء صلاة الجمعة: من جاء في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية والثالثة، يشمل الإمام أيضا.
جزاكم الله خيرا.
لكن كونه يحث الناس على ذلك ظاهره أنه مندرج فيهم، لكن ما جاء النقل بأنه ما جاء، لم يرد نص بأنه لم يأتي. وكونه يأتي مبكرا وينتظر في المسجد ما عندنا ما يمنع من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لأن الجمعة بدل الظهر. قال: وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر، ولذلك قدمه في الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد. انتهى.
يعني هذا تبرير لما وقع من البخاري رحمه الله في هذه المسألة، ولأن يعني ظاهره أن الخلاف إنما وقع في مسألة الصلاة البعدية يعني بعد الجمعة، لكنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بعد الجمعة إلا في بيته ركعتين، ولم يصليها في المسجد. وقد جاءت أحاديث وآثار تدل على مشروعية الصلاة قبل الجمعة، يصلي الإنسان ما بدا له كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك إلى أن يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام أنصتوا للخطبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ووجه العناية المذكورة ورود الخبر في البعد في البعد في البعد صريحا دون القبل.
نعم.
وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر. قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت.
يعني أن الركعتين التي حذفت من صلاة الظهر يصليهما، وهذا يعني أمر بعيد، لأن صلاة الجمعة تختلف عن صلاة الظهر، فهي صلاة جهرية وصلاة الظهر سرية، وهي أربع ركعات متصلة بخلاف صلاة الجمعة، فإنها ركعتان والنافلة بعدها إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في بيته لأنها أفضل من أداء النوافل في المسجد. نعم.
قال: وعلى هذا فينبغي ألا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين
يعني بصلاة
متصلتين
الجمعة
بها في المسجد لهذا المعنى،
يعني يصلي ركعتين قبل صلاة الجمعة حتى لا يظن أنه يكمل بها الأربع ركعات. نعم.
وقال ابن التين: لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة في هذا الحديث، فلعل البخاري أو فلعل البخاري أراد إثباتها قياسا على الظهر. انتهى.
لكن ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها.
وقواه الزين بن المنير بأنه قصد التسوية بين الجمعة والظهر في حكم التنفل كما قصد التسوية بين الإمام والمأموم في الحكم.
نعم. يعني هذا الغرض من ذكر هذه الأحاديث، هو الإشعار بأنه يشرع التنفل لا على أنها تصلى راتبة، والراتبة هي التي لم يرد الإخبار بها ولم تشرع في الجمعة، ولذلك يقول أهل العلم إنه في لا تصلى في يوم الجمعة راتبة قبل الظهر قبل الجمعة. نعم.
قال: وذلك يقتضي أن النافلة لهما سواء. انتهى.
يعني أن النافلة لهما للظهر وللجمعة سواء.
ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب، وهو ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، احتج به النووي في الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلها، وتعقب بأن قوله وكان يفعل ذلك،
يعني هل كان ذلك يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي يفعله هو عبد الله بن عمر، والظاهر أن هذا من فعل عبد الله بن عمر لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
صلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال وتعقب بأن قوله وكان يفعل ذلك عائد على قوله ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.
يعني أن الصلاة المذكورة المرفوعة هي من فعل النبي، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هي بعد صلاة الجمعة لا قبل صلاة الجمعة.
قال أخرجه مسلم. وأما قوله كان يطيل الصلاة قبل الجمعة فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة. وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة، فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها، بل هو تنفل مطلق.
نعم، وهذا هو الذي ورد يعني الإذن به، وردت مشروعيته، وهو أنه إذا خرج وبكر وصلى ما شاء أعطي الأجر والثواب الذي ورد ذكره، كأنه تقرب بناقة أو ببقرة أو بكبش أو بدجاجة أو ببيضة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان وغيره، حيث قال فيه ثم صلى ما كتب له.
نعم، فهذا لمطلق النافلة ولمجرد النافلة لا، وليست لسنة راتبة قبل الجمعة.
قال وورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه البزار بلفظ كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعا، وفي إسناده ضعف، وعن علي مثله رواه الأثرم والطبراني في الأوسط بلفظ كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف عند البخاري وغيره. وقال الأثرم إنه حديث واهن، ومنها
تصريح ممن أخرجه. نعم.
قال ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، وزاد لا يفصل في شيء منهن،
يعني يصلي الأربعة بسلام واحد.
أخرجه ابن ماجة بسند واهن. قال النووي في الخلاصة إنه حديث باطل، وعن ابن مسعود عند الطبراني أيضا مثله، وفي إسناده ضعف وانقطاع، ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفا وهو الصواب،
لأنه من فعل ابن مسعود وليس مرفوعا. نعم.
قال وروى ابن سعد عن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا نحو حديث أبي هريرة. وقد تقدم في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة سليك قبل سبعة أبواب قول من قال إن المراد بالركعتين اللتين أمره بهما النبي صلى الله عليه وسلم سنة الجمعة.
ومعلوم أن الذي ترجح أنه أمره بصلاة تحية المسجد وليس السنة الجمعة.
قال والجواب عنه: وقد تقدم نقل المذاهب في كراهة التطوع نصف النهار، ومن استثنى يوم الجمعة دون بقية الأيام في باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر في أواخر المواقيت. وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا قال: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان.
فهذا حكم عام مطلق، لكن هل يندرج فيه يوم الجمعة أو لا؟ لأن يوم الجمعة الصلاة فيه على خلاف الصلاة في بقية الأيام. نعم.
قال: ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضي في وقت المغرب بين كل أذانين صلاة. وسيأتي الكلام على بقية حديث ابن عمر في أبواب التطوع إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقة. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله لبيان أن يوم الجمعة مطلوب أداء الصلاة فيه جماعة، وبعد الصلاة يشرع للناس أن يتبايعوا ويبتغوا من فضل الله. وهذه المسألة، مسألة التبايع بعد الصلاة، هل هي يعني أمر واجب أو أنه أمر مباح؟ لأن الأمر بعد النهي يحمل على الإباحة ولا يحمل على أنه واجب. وأكد ذلك بأن من الصحابة رضوان الله عليهم من كان يأتي إلى هذه المرأة ليطعم مما تصنعه لهم من طعام شهي لهم، وبينت هذا الطعام أنه مكون من خضرة السلق أو السلق، وأنها تضيف إليه شيئا من مطحون الشعير فيكون كالحساء يتذوقونه. ولما كان هذا السلق له في أصله غير مجرد الساق، كانوا يتخذونه مثل اللحم، مثل اللحم، لأن العرق عند علماء وعند أهل اللغة هو اللحم الذي يجاور العظم، فيكون لهم بمثابة اللحم مع الحساء، فيشربونه أو يأكلونه. فكونهم ينصرفون إليها ليأكلوا أنهم لا يشتغلون بالبيع والشراء. وأن ذلك أمر جائز وسائغ، وأن ما جاء من الأمر إنما هو محمول على الإباحة لا على الوجوب، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا وقال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة الآية. أورد فيه حديث سهل بن سعد في قصة المرأة التي كانت تطعمهم بعد الجمعة، فقيل أراد بذلك بيان أن الأمر في قوله فانتشروا وفي قوله وابتغوا للإباحة لا للوجوب، لأن انصرافهم إنما كان للغداء ثم للقائلة عوضا مما فاتهم من ذلك في وقته المعتاد لاشتغالهم بالتأهب للجمعة ثم بحضورها،
يعني بحضور صلاة الجمعة.
قال: ووهم من زعم أن الصارف للأمر عن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر، لأن ذلك لا يستلزم عدم الوجوب، بل الإجماع هو الدال على أن الأمر المذكور للإباحة
وليس لي
الوجوب.
الوجوب، نعم.
وقد جنح الداودي إلى أنه على الوجوب في حق من يقدر على الكسب،
والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.